أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ربي فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، قلت لكم فيما سلف إن الدخول المدرسي يحتم علينا جملة من المواضيع والمسائل التي ينبغي علينا أن نتحادث فيها، التي ينبغي علينا أن نتذاكر فيها، التي ينبغي علينا أن نتدارسها بآلات بإذن الله عز وجل، لأنها من الأهمية بمكان. من بين هذه المواضيع ما تحدثنا فيه على مدار ثلاث جمعات بإذن الله عز وجل، موضوع العلم والتعلم، موضوع الفقه والتفقه، منزلة العلم، منزلة الفقه، منزلة التعلم، مكانة العلم والتعلم في دين الله عز وجل، المكان السامية، المقام المحمود الراقي الذي أنزل الله عز وجل فيه العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الموضوع الثاني أيها الإخوة الذي ينبغي علينا أن نتحدث فيه وأن نتذاكر فيه وأن نتدارسه بآلات كذلك هو موضوع الأولاد، أو بعبارة أخرى موضوع تربية الأولاد. لنتحدث عن تربية الأولاد بإذن الله عز وجل الإسلام، والذي سأبدأه ابتداء من اليوم بإذن الله عز وجل. لكن قبل ذلك صلوا على رسول الله. أيها الإخوة، تعلمون أنه من أعظم الأمانات، من أعظم المسؤوليات، من أكبر المهام، من أظهر المهام، من أشق المهام التي أمر الله عز وجل بها، التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها، التي حضن عليها المولى عز وجل، الذي وجه المولى عز وجل إليها الأنظار من خلال القرآن الكريم، مسؤولية المربين، وخاصة مسؤولية الآباء تجاه الأزواج والأبناء بإذن الله تبارك وتعالى. مسؤولية كبيرة، أمانة كبيرة، مسؤولية ووظيفة شاقة وكبيرة على كل واحد منا أن يتحملها وأن يقوم بها في أوسع حدودها وفي أعمق مراميها بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان رح يسلكها، إذا ما سلكهاش في الدنيا سلكها غدا يوم القيامة، إذا ما لقاهاش من أولاده في الدنيا يلقاها غدا يوم القيامة. كل واحد منا متزوج عنده أولاد، ربك سبحانه وتعالى غدوة يوم القيامة يسأله: هل بلغت؟ هل أديت الأمانة؟ هل قمت بالأمانة على أحسن وجه؟ إذا كان قام بها الإنسان بها ونعمت، إذا ما قام بها الإنسان يحاسب حسابا شديدا عند الله تبارك وتعالى. إذن تربية الأولاد والأزواج في الإسلام مسؤولية وأمانة، ودليل ذلك يعني كبير في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر بعضا من هذه الأدلة بإذن الله عز وجل. أول دليل من القرآن الكريم آية نعرفها جميعا بإذن الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا، عبد الله بن مسعود هو الذي يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا. في القرآن الكريم كاين هذه النداءات يا أيها الناس، وكاين يا أيها الذين آمنوا. نداء يا أيها الذين آمنوا خطاب المولى عز وجل للمؤمنين لما يسمع الإنسان يقول عبد الله بن مسعود افتح ودنيك، اغسل ودنيك، مش فقط افتح أو أعرها سمعك، أعرها أذنيك ولا اغسل ودنيك برك، وإنما لازم العقل نتاع الإنسان يكون حاضر والقلب نتاع الإنسان حاضر. لماذا؟ لأنه إما أمرا تؤمر به وإما نهيا تنهى عنه. بعد يا أيها الذين آمنوا إما يأمرنا رب العالمين بحاجة والله ينهانا بحاجة، وما يأمر الله عز وجل إلا بشيء مهم، ولا ينهى الله عز وجل إلا عن شيء مهم بإذن الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إما أمر وإما نهي. قو أمر، فعل أمر في القرآن الكريم بمعنى الوجوب. قو أنفسكم وأهليكم يعني أن يقي نفسه الإنسان من النار، أن يسعى الإنسان أن يكون من الفائزين بالجنة غدا يوم القيامة، أن يسعى الإنسان أن يزحزح عن النار، أن يتجنب جهنم، أن يكون من الفائزين. أسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين يوم القيامة، وأن نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السعي أيها الإخوة، هذا العمل أيها الإخوة، ما هوش نافلة من النوافل، ما هوش حاجة زايدة والله كذا إلى غير ذلك. والله يقول الإنسان أي جنة مش مشكلة رب العالمين، إحنا مؤمنين نقول لنا ما تصارك العالمين دخلنا الجنة، ما يكفيش يا أخوان. ومن أراد الآخرة وهو مؤمن وسعى لها سعيها، لازم الإنسان يجتهد. ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله الجنة. الجنة ما هيش ببلاش يا إخوان، الجنة ما هيش بالتمني، الجنة ما هيش بالأماني. الجنة أولا العمل، ثم بعد ذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد لكي يكون من أصحاب الجنان، ينبغي عليه أن يعمل، ينبغي عليه أن يجتهد، ينبغي عليه أن يكد، ينبغي عليه أن يستجمع كل الأسباب تاع الجنة وتاع الفوز غدا يوم القيامة. فقط رب العالمين يقول لنا الفوز غدا يوم القيامة مش قضية شخصية، مش قضية فردية. ربي قال قوا أنفسكم وأهليكم. هذه هو مشكلة اليوم تاع المسلمين. تلقى الإنسان ما شاء الله خمس صلوات في المسجد، وقت العمرة عمرة، وقت الحج حج، وقت الصلاة صلاة، وقت الصيام صيام، وقت كذا كذا، لكن تدخل البيت تقول له أعطيني مصحف، ما عنده مصحف. ايش يخملوا لي هذا؟ تلقاه جالس مع بناته وجالس مع أولاده، تشوف واحد الفروق، تشوف واحد الأمور، تقول سبحان الله لكان هذا بابه، تقول سبحان الله لكان هذا أهله، كان حتى علاقة. هو إنسان النور على وجهه، هو إنسان ما شاء الله. والبنت أكرمكم الله لبسا من غير هدوم، والولد معرف كيفاش، والزوجة معرف كيفاش، وكذا إلى غير ذلك. لا يا إخوان، قضية الجنة هذه قضية عائلية. قوا أنفسكم وأهليكم، ما كانش من ورايا الطوفان، المهم أنا. نعم أنت أولا، ما تقدر تصلح غيرك إلا إذا أصلحت نفسك. أما إنسان يصلح نفسه لكن يقول لك الأولاد خليها على ربك سبحانه وتعالى، هو ربي يهديهم. الزوجة هو ربي يهديها، البنات هو ربي يهديهم. هو بلاكش كي تتزوج تطيح في واحد موم، وتطيح في نفس موم لا يصلحها ويهديها ويدينها وكذا إلى غير ذلك. كان فارغ هذا يا إخوان. قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. إذا العمل من أجل الفوز بالجنة غدا يوم القيامة، العمل من أجل تجنب والزحزحة عن جهنم، ما لازمش تكون قضية شخصية، لازم نعمل أني أزحزح نفسي عن جهنم، وكذلك أفكر في زوجتي وأفكر في أولادي، أعمل جاهدا حتى الأولاد نتاعي بإذن الله عز وجل يكونوا معايا في الجنة. لأنه قضية الجنة والنار هذه قضية عائلية، سجنكيسيون فاميليال. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لذلك الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية، هذا في سورة التحريم، في سورة الصافات، المولى عز وجل يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون. أحشر الذين ظلموا لما يكونوا الظالمين ويكون الأزواج نتاع الظالمين بيسير في الطريق نتاعهم. واحد إذا كان ظالم والزوجة نتاعه مثلا كانت صالحة كمثال فرعون مثلا، فرعون كافر فرعون ظالم، لكن آسيا بنت مزاحم إنسانة مؤمنة. ربي يقول أحشر آسيا مع فرعون مطلقا، آسيا إن شاء الله في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحاب الجنة، لكن فرعون أحشروه لوحده. لكن لما يكون هذا الظالم أو هذا الظالمين والأزواج نتاعهم وإيفونتويلمو الأولاد نتاعهم في فلكهم يمتهنون الظلم وتربوا على الظلم وتمرسوا على الظلم، هؤلاء كذلك يحشرون جميعا. ما يقولكش رب العالمين وما يقولوش لا هذا وحده، لا يكونون مع بعضهم والعياذ بالله. لذلك أقول لكم قضية الزحزحة عن النار، قضية الفوز بالجنة ما لازمش تكون قضية فردية، ما لازمش تكون قضية شخصية، وإنما كذلك ينبغي أن تمس الأهل بإذن الله تبارك وتعالى. يوصيكم الله في أولادكم خيرا. ثم كذلك أحاديث وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من بينها الحديث المشهور كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. كاين مسؤولية يا إخوان، المسؤولية هذه فقط شرح العبو نرجعوا لها، مش قضية توكل وشرف، مش قضية تلبس، مش قضية تسكن. نعم هذه مسؤولية، نسميها المسؤولية المادية نتاع الوالدين وخاصة نتاع الأب. لازم تسكن أولادك ولازم تلبسهم ولازم تشربهم ولازم تداويهم ولازم ولازم. ثم كاين مسؤولية أخرى تاع نربي أولادنا على الدين، نربي أولادنا على الإسلام، يكون أولادنا بإذن الله عز وجل قدوة، يكون أولادنا يشار إليهم ويكون أولادنا كذلك متبعين من طرف غيرهم بإذن الله تبارك وتعالى. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وقضية التربية هذه مش قضيتنا احنا برك، احنا كل واحد منا عنتر ابن شداد هو المعلم هو الباطخ هو كذا، لا، قضية زوج وقضية زوجة، قضية أب وقضية أم بإذن الله تبارك وتعالى. الزوجة كذلك راعية في بيت زوجها، مسؤولة كذلك عن تربية أولادها، عن تربية بناتها بإذن الله تبارك وتعالى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول فيه لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. الصدقة وتأديب الأولاد وتربية الأولاد هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، هذا عليه أجر عند الله عز وجل وهذا عليه أجر عند الله عز وجل، لكن هناك تفاضل في الأجور عند الله عز وجل. الأجور الأعمال كلها ما هي سواسية، ما عندهاش نفس الأجر عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك تربية الأولاد، تأديب الأولاد، تهذيب الأولاد، أن يستقيم أولادنا على دين الله وعلى منهج الله عز وجل عند الله أفضل من الصدقة. على الرغم من قدر وجلال الصدقة في سبيل الله عز وجل، ليتذكروا منكم يا إخوان جوع تعب أثر الصدقة في دفع البلاء وفي رفع الوباء. تكلمنا على كل المنافع من خلال الصدقة بإذن الله تبارك وتعالى. صدقة للأجر تاعها عظيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أجر عظيم. ومع هذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من علو قدر الصدقة في ميزان الله تبارك وتعالى، إلى أن تربية الأولاد، إلى أن تهذيب الأولاد أفضل وأعظم أجر عند الله تبارك وتعالى. علاش؟ بسيط أيها الإخوة. الصدقة عمل خارجي، أنت راك تعاون في الآخرين، شيء رائع، شيء جيد، لكن كاين مقياس في الدين تاعنا يا إخوان يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، خيركم لأهله. قبل ما تدير رمزية في الناس البرانية، قبل ما تكسي الناس البرانية، قبل ما تسكن الناس البرانية، قبل ما تعاون واحد تسلك له الرواي وتسلك له الدواء وتسلك له كذا، كيفاش تروح تعاون واحد والزوجة نتاعك محتاجة، أولادك محتاجين، وكذا إلى غير ذلك. يعقل هذا؟ خيركم لأهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لأهله. مفروض أحسن تصرف وين يكون في الدائرة الأولى في علاقاتنا مع الناس، وهي دائرة الأسرة مع الزوجة مع الأولاد بإذن الله تبارك وتعالى. لا يقف هذا الإطار حدث ولا حرج، يقول يجيو الأزواج متعالى يتحكثوا، كان حتى هو واحد يقدر يوجه يبين وجهه ويتحدثوا كذا إلى غير ذلك. لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل قمة الكمال البشري كان يقول الأزواج نتاعو حدثوا عني عن كل شيء، حدثوا عني، لأنه ما عندوش وقت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أما احنا معمرين نقائص، يعني كل هذا بين قوسين الإخوان، كل الأزواج نتاعنا يتكلموا وخلاص انتهت المسألة. باش نقول لكم يا إخوان، تربية الأولاد عند الله عز وجل أعظم أجر من الصدقة بإذن الله تبارك وتعالى، قبل أن تكون نافعا لغيرك، كن أولا نافعا لنفسك ونافعا لأهلك ولأولادك بإذن الله تبارك وتعالى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ما نحل والد ولدا أفضل من أدب الحسن، ما نحل يعني ما ترك والد لولد. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على واش؟ على الميراث، يتكلم على الإرث. يقول لك أحسن حاجة نورثوها لأولادنا، أحسن حاجة نتركوها لأولادنا، أحسن حاجة نخليوها لأولادنا. أي ماهيش الدور والقصور، ماهيش الأراضي والضيع والتجارة والأموال والرصيد في البنك وكذا إلى غير ذلك. أي نعم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أنك ما تخليش أولادك فقراء، أفضل أنك تخلي أولادك أغنياء، أفضل أنك تخلي أولادك حاجة. سبحان الله، هذا ما هوش حرام في الدين نتاعنا، لكن أنه الإنسان يضحي بأتم معنى الكلمة. كاين ناس حاروا روحهم من كل شيء، علاش؟ باش يبني فيلا في البلاد لأولاده، وما راح يديها ما راح يسكنوا فيها هكذا إلى غير ذلك. تلقى الإنسان حارق روحه في الليل وفي النهار، علاش؟ على جال ولاده باش يكون عنده سيارة ويكون عنده البورتابل آخر طراز ويكون عنده اللبسة آخر طراز وكذا إلى غير ذلك. كاين الناس يفرط حتى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، يا فلان ما نراك في صلوات الخبز، في صلوات الخمس، والله الخبزة تاع الولاد. يا فلان ما تأتي للجوع، والله الخبزة تاع الولاد. وكأنه اللي قاعد يوكل في ولاده، وكأنه المسؤول على رزق أولاده وكذا إلى غير ذلك. يا فلان ما تنسى ربك سبحانه وتعالى، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، كما قال ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله. هو يقول لك لا، ربي يقول لك وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والإنسان هذا تلقاه والله ضارب عرض الحائط بكل هذه النصائح وبكل هذه النصوص، ونهار كامل في الليل وفي النهار ما يخدم على واش؟ أجل أولاده، أجل أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا أخي الكريم، أفضل حاجة تركها لأولادك واش؟ هو الأدب. علاش؟ لأنك تخلي لهم المال، كما وقع اليوم يا أخوان. وش هي العائلة اليوم يا جماعة اللي ما كانش فيها مشكلة تاع الإرث؟ في كل البلدان، تروح للجزائر، تروح لتونس، تروح للمغرب، تروح للقمر، جزر القمر، تروح للسنغال، تروح حتى عند الكويت، حتى عند الكفار. ما كانش عائلة ما فيهاش مشكلة تاع ميراث. سبحان الله، أنت اجتهدت باش تبعث هذا المال، أنت في قبرك قاعد تحاسب عليه. من أين اكتسبته؟ منين جبته؟ سنتيم سنتيم ربي قاعد يحاسب فيه. أولادك واش قاعدين يديروا؟ أولادك يتقاتلون، أولادك يتناحرون، أولادك يتشافتون، أولادك يعني العداوة والبغضاء أصبحت بيناتهم على جال واش؟ على جال هذا الشيء يسمى بالميراث. أنت قاعد تتحاسب وهم قاعدين. سبحان الله، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حبيت أن هذا الميراث ما يوليش نقمة بعدك عند أولادك، الأدب الحسن. لأن الأولاد لما يكونوا مربيين يا إخوان، لما الأولاد يا جماعة يكونوا على دين الله عز وجل ويعرفوا واش كاين بينهم وبين رب العالمين، والله ما تصرى كل هذه المشاكل التي نراها، ما تكون هذه المشاكل التي نراها. سبحان الله، على الأقل الإنسان يوجد الذي يحمي الأولاد من التقاتل والتبادل والتضامن والتنافر والتناحر بعد الوفاة نتاعو على مسألة الميراث. وش هو اللي يخلي اللي يحمي؟ إنما هو الأدب، إنما هو التربية بإذن الله تبارك وتعالى. إذن تربية الأولاد أيها الإخوة مسؤولية كبيرة، أمانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وظيفة ومهمة من أشق ومن أصعب المهام. علاش؟ لأنه تربية الأولاد مش كما يعتقد الواحد منا أو بعض منا، يعني عندها أوقات معينة، عندها ظروف معينة، عندها مراحل معينة. كان الناس يقول لك شوف بنتك قبل ما توصل 18 سنة لك كان ربي تربية ما كان حتى مشكل، وليدك طونك في الكولاج ما يكونش يخالط كذا وكذا ما كان حتى مشكل. لا يا أخوان، كلام فاضي، كلام فارغ، كلام ليس بصحيح. تربية الأولاد في الإسلام ما هيش قضية ظروف، ما هيش قضية مراحل، ما هيش قضية أعمار، من كذا كذا ربيهم بعد خليه ما كان حتى مشكل. لا، تربية الأولاد في الإسلام، افتحوا أذنينا مليح يا إخوان، تبدأ قبل ميلاد الإنسان. تربية الأولاد في الإسلام تبدأ قبل ميلاد الإنسان، قبل ما يجي الولد. الولد غيب، مازال ما ولدش، مازال ما جاش. الإسلام يوجهنا وينصحنا باش نوجدوا له المناخ، باش نوجدوا له الأرضية، باش نوجدوا له الظروف ليتربى فيها أحسن تربية بإذن الله عز وجل. كيف؟ احنا باش نديروا الأولاد يا إخوان، مش لازمنا مسلم باش يدير الأولاد، لابد من الزواج، بارك الله فيك، وقادر حتى عن طريق الزواج، هذه مسألة أخرى والإنسان ما يقدرش يجيبها. المهم سبب أن المسلم يكون عنده الأولاد هو قضية الزواج. الإسلام يقول لك كيما تحب تتزوج لابد عليك أن تختار، ماش اللي تلقاها تديها وماش اللي تلقاها تجيبه ونتزوجوا هكذا في الظلمة وفي كذا إلى غير ذلك. لا، الإسلام يقول لك إذا أردت أن تتزوج فعليك أن تختار، إذا أرادت المرأة أن تتزوج فعليها أن تختار. ولما نقولوا الاختيار نقولوا عوامل الاختيار، عناصر الاختيار. ما هي عناصر الاختيار؟ على أساس ماذا تختار الزوجة؟ على أساس ماذا يختار الزوج؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الذي يريد أن يتزوج تنكح المرأة لأربع، حديث معروف، حديث مشهور، تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولدينها ولحسبها ولدينها. فاغفر بذات الدين تربت يداك. كاين الناس يحب يتزوج، انا ماذا بي اجمل امراه في مرسيليا وربما في فرنسا، والله يبعث اولاده للبلاد يقول لهم شوفوا دوروا البلاد سايره دايره، جيبوا لي احسن امراه في البلاد. طيب ما كان حتى مشو. كاين الناس لما يحب يتزوج والله انا الميزيريه والله انا كذا وكذا، وعلاش ما نشوفش الكونط نتاعها ولا ما نشوفش الهيريتاج نتاعها ولا ما نشوفش الميراث نتاعها وكذا الى غير ذلك، فيتزوج زوجته على اساس انها غنيه، على اساس انها عندها مال وكذا الى غير ذلك. كاين الناس لما يريد ان يتزوج والله انا الزوجه نتاعي بنت فلان، الامير الفلاني والوزير الفلاني والحاكم الفلاني والكذا الفلاني والشريف الفلاني الى غير ذلك. طيب النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك كل هؤلاء ما لازمش ننظر لهم الاوائل، أول شرط ننظر إليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين. تختار المرأة على حسب دينها، على حسب إيمانها، على حسب أخلاقها، على حسب أدبها وتربيتها واستقامتها على طريق وعلى منهج الله سبحانه وتعالى. لما نخير المرأة على أساس الدين، إذا كان فيها مال الحمد لله رب العالمين، إذا كان فيها جاه الحمد لله رب العالمين، إذا كان فيها جمال الحمد لله رب العالمين، إذا كان الدين وما كانش الحوايج الآخرين رابحين ولا ماهوش رابحين. نعم، هذا هو الفوز المبين في الزواج بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن يكون الشرط الأخير هو شرط الدين كما نشوفوا احنا اليوم، فلا يستقيم زواج ولا تستقيم حياة زوجية بعد ذلك ولا تتحقق الأهداف المرجوة من خلال الزواج بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث هناك حديث يشرحه ويكمله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج المرأة لجمالها لم يزده الله عز وجل إلا قبحا، ومن تزوج المرأة لمالها لم يزده الله عز وجل إلا. شكون هو الرزاق؟ الزوجة؟ أهل الزوجة؟ ولا ربك سبحانه وتعالى؟ ربك سبحانه وتعالى تتزوج ما تتزوج، تتزوج بغنية تتزوج بفقيرة، إذا أراد أن يغنيك كن فيكون، وعلاش تحوس أنت يا الغنى عند فلان وتحوس الغنى عند فلان وكذا إلى غير ذلك. ومن تزوج المرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج المرأة لجاهها بنت الوزير وبنت كذا يعودوا الناس يحترموني ويخافوا مني ونفوت وين نحب وعندي المعارف ويعود عندي العارف وكذا إلى غير ذلك، لم يزده الله عز وجل إلا دناءة ومن يهن الله فما له من مكرم. إن كرمك الله عز وجل فلا مذل لك، وإن أذلك الله عز وجل فمن ذا الذي يكرمك من دون الله تبارك وتعالى. ومن تزوج المرأة لدينها ومن تزوج المرأة لخلقها بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه. البركة أهداف الزواج تتحقق لما الإنسان يخير الزوجة نتاعو من خلال دينها بإذن الله عز وجل. وردوا بالكم يا جماعة تعتقدوا باللي كان غير الراجل اللي يخير، لا، الرجل يختار والزوجة كذلك ينبغي عليها أن تختار، كما يختار الرجل وفق معايير الزوجة كذلك تختار وفق معايير يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فزوجوه وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. مش إذا جاءكم الغني، مش إذا جاءكم الوجيه، مش إذا جاءكم ابن فلان وفلان، مش إذا جاءكم الجميل البهي الطلع وكذا إلى غير ذلك، لا، إذا جاءكم من ترضون دينه، إذا جاءكم المؤمن التقي النقي صاحب الأخلاق العالية صاحب الاستقامة المعروف بسلوكه المعروف بأدبه المعروف بتربيته، وقد يكون فقيرا وقد يكون ليس بجميل وقد يكون المهم عنده الأساس، والأساس هو الدين والصلاح والتقوى بإذن الله تبارك وتعالى. اتصوروا يا إخوان إنسان صالح، خير إنسانة صالحة، دار ودار، كيف يكون هذا البيت؟ كيف يكون هذا المناخ؟ سيغمو هذا المناخ راح يكون مناخ صالح، مناخ طيب، مناخ مؤمن، من خلاله الأولاد يتربوا تربية صالحة بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا تتحقق الآية اللي يقول فيها ربك: الطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، الخبيثون للخبيثات. طيبون للطيبات يا جماعة، واش تعتقد أنك طيب فكرب يجيب لك وحدة من السماء طيبة تتزوج بها؟ لا، كن طيبا أولا تلقى طيبة، وحوس على الطيبة يوليو الطيبون للطيبات. كي تعود إنسان طيب وما يكونوش طيبين سنة ما راح تزوج إنسان خبيث. كعود إنسان طيب وكذا مع بشوة وما يروحش يخير المرأة على طيبتها وعلى إيمانها وعلى تقواها، شو روح يدي؟ كيف ينسي روح يدي خبيثة والعياذ بالله؟ ما لازمش نديره كما الآخر اللي يقول لك: أنا لازمني أخت ما شاء الله. أنت تريد أخت كفاطمة؟ كن كعلي، كن كعلي، أنت سبحان الله حا بكرة آخر طراز، حاب تدي وحدة كفاطمة؟ حاب وحدة كرقية؟ كن كعثمان سبحان الله، أنت والو حاب تدي وحدة ما شاء الله، هي والو حاب تدي وحدة ما شاء الله. لا تستقيم يا إخوان، لا تستقيم الحياة كذلك يا إخوان. لذلك إذا أردنا أن نربي أولادنا تربية حقيقية تربية صالحة، فأول خطوة في ذلك لابد أن تكون في الزواج، بمعنى أن التربية في الإسلام تبدأ قبل ميلاد الإنسان بإذن الله عز وجل، ثم تستمر بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا حديث أتركه للخطبة الثانية، أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر لي الله الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، ثم هذه التربية مش لأنك خيرت الزوجة نتاعك وخيرت الزوجة خيرت الزوجة نتاعها تنتهي المسألة، لا، ثم غير يخرج الإنسان إلى هذا الوجود، التربية تبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. راح نتكلم مثلا على التربية الإيمانية مع الأولاد، كيف نربي أولادنا على الإيمان، كيف ندرس فيهم العقيدة الصحيحة إلى غير ذلك، وراح نعرف بإذن الله عز وجل أنه ما يقع للولد ما نقوم به مع الولد بعد الميلاد يساهم في ذلك بإذن الله عز وجل. قضية الآذان، قضية الإقامة، قضية العقيقة بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة قضية الأسماء، قضية الأسماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم غداً يوم القيامة، فحسنوا أسماءكم. ويعطينا النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش معنى تحسين الأسماء، فيقول لنا: خير الأسماء ما عبد وحمد. احنا اليوم يقول لك: أنا كنت نسميه عبد القادر، اسم ثقيل وحنا عايشين في فرنسا وكذا الى غير ذلك. وكانه زمور قاعد يهضر مع ايريك زمور قاعد يقول له ولدي لا ما تسميش عبد القادر وعبد القادر ما يقدرش ينتهي لك كذا وما عارف شو هو راح يكون صعلوك الى غير ذلك. فتجد الان اصبحنا سمحوني في هذه الكلمه اريد ان اخلي تخافستيغ دي نوم ايدي بحينا اسماء ما شاء الله انس انس ولا يانيس. يسيكو يانيس انس عنده معنى يانيس انا لا اعرف له معنى. جيك اخي يقول لك والله يا شيخ سميت وليدي كيماك كيما نتايا ما شاء الله اين هو هارون لا اسمه اغون يا اخي انا ما اسمي اغون انا اسمي هارون او اسمي اغول بالكاوري يا سيدي مي افيك ان اش مي افيك ان او فيغلا فيهم كذا ما اسمي اغون بشويه بشويه ما يوليش اسم هارون هذا يولي اسم اخر كذا. اسماء واسماء سبحان الله بدلنا لها حتى المعنى تاعها. علاش اسماء بدلنا المعنى تاعها؟ لانه هنايا اوليو باش نخير اسم والولد لما يبدا يكبر نفهموا في مغزى هذا الاسم وفي معنى هذا الاسم وفي في اصل هذا الاسم وكذا الى غير ذلك. احنا ما عندناش سمي برك وتنتهي جايه موضه سميها جايه موضه جايه كذا سمي برك وتنتهي المساله مطلقا. قضية الأسماء قضية مهمة جدا. سي با باسكو إيريك زيمور ولا فلان ولا علان قاعد يقلق فينا كذا بعد وأنايا لازمني نبدل اللوجيسيال نتاعي ونبدل واحد علاه. الأسماء لابد أن تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسماء جميلة. من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير الأسماء. عمر كانت عنده ابن بنية اسمها عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. ونقدر نتحدث في هذا الموضوع يعني دقائق ودقائق أحاديث وأحاديث في هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن على الأقل الإنسان قضية الأسماء هذه لابد عليه أن يهتم بها. كل الناس يا إخوان تعود إلى ثقافتها تعود إلى دينها يسمون أولادهم بهذه الأسماء وإحنا يا وكأننا عندنا عيب وكأنه عار وكأنه كذا يعني نبدلوا في الأسماء وكذا إلى غير ذلك. أختم أيها الإخوان بهذه القصة الطريفة الرائعة اللي تعرفوها التي وقعت على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما كان أمير المؤمنين. إنسان جليل يشكو له عقوق ولده يا أمير المؤمنين ولدي عاق ولدي عاصي ولدي ما يطيعنيش ولدي يعني بالعبارة أخرى كما نقول إحنا ابن البربرية وهوش مربي. كلام لا يقبل هذا هذا شيء خطير هذا اتهام خطير. فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأب والولد أم تعالى ليحكم بينهم وليسمع منهم. جاءوا وقفوا عند أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه فبدأ أمير المؤمنين بتوبيخ الولد يحدث عن الوالدين عن قيمة الوالدين عن الإحسان إلى الوالدين على أن الإحسان الوالدين من طاعة الله عز وجل يأتي في المرتبة التالية لطاعة الله سبحانه وتعالى ولتوحيد الله عز وجل إلى غير ذلك. فأوقفه الولد يا أمير المؤمنين تتكلمني على حقوق الوالدين وحقوق وسيب غير أنا غادي نتكلم غير على حقوق الوالدين جمعات تعالى بكل حقوق الوالدين وحقوق الأم وكذا أين أم أين حقوق الوالدين. لكن كيش نهار حكينا على حقوق الولد؟ يا غلادي نقول لكم يا جماعه قبل ما يتكلم الانسان على حقوقه ينبغي ان يؤدي واجباته. اسكو عندنا واجبات تجاه الاولاد. اسكو الاولاد عندهم حقوق على الوالدين. نعم يا جماعه اذا اردنا ان نتكلم عن حقوق الوالدين كان حتى مشكل، لكن كذلك نتكلم على حقوق الاولاد. أعرفوا قصة ذاك الإنسان اللي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام ولقى عنده الحسن والحسين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهما وكذا يقول له يا رسول الله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدهم يوما. يفتخر بهذا العمل. أنا كي نشوفهم مع أولادي يطيحوا أنا ما نحتاجش نهضر معاهم أنا خزرة برك خلاص أولادي يطيحوني وكذا إلى غير ذلك. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك؟ تك جافي قال انت فضل غليظ القلب قالوا انت قاسي قالوا وبعد شي يقول له بصلى الله يقول له من لا يرحم لا يرحم. تا ما قمتش بولادك لما كانوا صغار ما ربيناش ولادنا لما كنا صغار ومن بعد يتعجب الانسان كيفاش الوالد الفلاني راهو في زفاد كيفاش الوالد الفلاني راهو في دار العجزه والشيخوخه وكذا الى غير ذلك. لانه كاين خلل في التربيه نتاع الاولاد يا اخوان. اللهم الا اذا كاش اولاد تداركتهم رحمه الله عز وجل كانوا صالحين حتى لو والديهم اساء المعامله معهم فانهم يقومون بحقوق الوالدين باذن الله عز وجل. قالوا هل للوالد للوالد على ولده واجبات؟ قالوا نعم. قالوا ما هي يا امير المؤمنين؟ قالوا اولا ان يختار امه تربيه وان تبدا في الاختيار تبدا عند الزواج باذن الله عز وجل. ثانيا ان يختار اسمه ثالثا أن يعلمه القرآن، أن يربيه على دين الله عز وجل. يقول أسمع مني يا أمير المؤمنين، أمي زنجية مجوسية، الله أكبر، فاظفر بذات الدين تربت يديك. مدي زنجية وبلس دو سا مجوسية كانت من عباد النار والعياذ بالله. ثانيا سماني جعلا يعني خنفساء حشرة، جعل يعني الحشرة من الحشرات. ثالثا والله ما علمني حرف من القرآن يا أمير المؤمنين. فصاح فيه عمر لقد عققته قبل أن يعقك، عصيت قبل ما يعصيك، انت اللي علمت العصيان، انت اللي حطيته على هذا الطريق المعوج، هذا الطريق الذي لا يستقيم. يقول له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، باش نعرفوا يا إخوان أن تربية الأولاد مسألة أساس، مسألة مهمة، أمانة، مسؤولية، وظيفة شاقة، ينبغي علينا أن نتحملها كما قلت لكم في أوسع حدودها وفي أعمق مراميها بإذن الله عز وجل. ولنا جولات وجولات حول هذا الموضوع مستقبلا بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا. اللهم زين إليهم الإيمان، اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم زين في قلوبهم الإيمان، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم ردهم للإسلام ردا جميلا، اللهم ردهم للإسلام ردا جميلا، اللهم ردهم للإسلام ردا جميلا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان لهم فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لكل مطلب من الدعاء ولكل مطلب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم أجمعين. وأقيم الصلاة.